منتجا أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل اللهم على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. نعيش اليوم على عتبة ذكرى أليمة، هي ذكرى شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بضعة النبي صلوات الله وسلامه عليها. هذه المرأة الطاهرة، الإنسان الكامل، السيدة العظيمة التي لم تبدأ قصتها منذ ولادتها، بل ابتدأت قصتها في عالم الأنوار حينما خلقها الله تعالى كما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها. واستمرت قصة السيدة الزهراء عليها السلام حينما عرج بالنبي الأكرم أبيها إلى الجنة. هناك عرج به جبرائيل إلى شجرة عظيمة، عرفه بأنها شجرة طوبة، فناوله جبرائيل ثمرة من ثمار هذه الشجرة. النبي يحدثنا بأنه أكل من تلك الثمرة فتحولت تلك الثمرة إلى نطفة، ثم حينما نزل إلى الأرض تحولت تلك النطفة إلى المعدن الأول للسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها. فيؤمن النبي لا سيما حينما يسأل: يا رسول الله، لما تكثر تقبيل فاطمة؟ فيحدثهم بالقصة ويعقب: كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة فاطمة. واستمرت قصة الزهراء سلام الله تعالى عليها وهي جنين في رحم أمها، حينما قاطعت النساء السيدة خديجة الكبرى في مقاطعة لدين الله لكي تنزوي السيدة خديجة عن النساء في أجواء محاربة وضغط على الرسالة الإسلامية. فكانت السيدة خديجة المرأة الأولى في المجتمع القريشي تجلس في البيت وحدها، ولكن الله جعل لها أنيسا. دخل عليها النبي ذات مرة في تلك المقاطعة فوجدها تتحدث، فسألها فإذا السيدة خديجة تجيب: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. ماذا يقول لك يا سيدة هذا الجنين الذي في بطنك؟ فإذا بها تجيب بأن هذا الجنين يؤنسها بقوله: يا أمه لا تحزني ولا ترهبي، فإن الله مع أبي. فإذا بالنبي يبشر خديجة قائلا: يا خديجة، هذا جبرائيل يخبرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله سيجعل نسلي منها. وبعد وفاة أمها خديجة الكبرى في عام الحزن، أخذت السيدة الزهراء دورا خاصا مع أبيها النبي لكي يطلق عليها النبي صلى الله عليه وآله فاطمة أم أبيها، لهذا الدور الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وآله في ابنته فاطمة. وأخذت السيدة الزهراء تنمو في ظل جو يعبر عن عمق إيمانها وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى، فكانت حينما تصلي تتغير معالمها من خشية الله، وكانت تتورم قدماها من كثرة الصلاة. وأخذت السيدة الزهراء في دورها حينما ترعرعت في بيت النبوة، أخذت دورها الرسالية، فكانت تقوم بتعليم النساء المؤمنات. يروى أن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه سئل بعض المسائل فأجاب، وبعد إجابته أردف قائلا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة، وكانت أي فاطمة تأمر بذلك المؤمنات. فكانت عليها السلام المحدثة، لا لكونها فقط كانت محدثة في بطن أمها في حالة كونها جنينا، بل كانت المحدثة حينما كانت تتحدث مع المسلمات عن الرسالة وعن الإسلام وعن دور المرأة والإنسان في هذه الحياة. فكانت عليها السلام تتحدث عن الأسرة، وتتحدث للنساء عن دور الزوجة مع زوجها، مما نسب إلى السيدة الزهراء في ذلك أنها كانت تتحدث مع النساء أن تحاول المرأة أن لا تغضب زوجها في حياتها الزوجية. ويل كما روي عنها لامرأة غضب زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. وهكذا كانت تبث هذه التعاليم، وكانت هي الإنسان الأول في تطبيق تعاليم الله سبحانه وتعالى. الإمام علي عليه السلام ولد ابنه حينما أراد أن يصفها في الحياة الزوجية قال: لن تعصي لي أمرا. وكانت السيدة الزهراء عليه السلام تتحدث مع المسلمات عن علاقة الجار بجاره، وكيف يجب أن تكون هذه العلاقة. فكانت تقول: ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه. إذا كان جار يخاف من أذية الجار، هذا الجار الذي يخاف من أذيته ليس من المؤمنين. لابد للجار أن يكون في حد أدنى من صفة الإيمان. شو الحد الأدنى؟ ليس الصلاة أو الصيام في علاقة الجيرة، بل أن يأمن منه جيرانه، أن يأمن من الأذية جاره. ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كثيرا ما كانت تؤكد السيدة الزهراء على علاقة المؤمن في المجتمع الذي يحيط به، حتى في عبادتها مع الله كانت لا تنسى جيرانها. الإمام الحسن المجتبى، الإمام الحسن المجتبى يروي لنا قصته مع أمه الزهراء عليه السلام في ليلة جمعة. الإمام الحسن بيشكي إنه راقب السيدة الزهراء ليلة جمعة، فرأى كما يقول: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح. بس شو الغريب كان في المسألة؟ إنه من أول الليل لعمود الصبح. يقول: وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم بالاسم، اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلانة، وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. من أول الليل للصبح الإمام الحسن بيقول ما سمعتها تدعو لنفسها دعاء واحد، كل أدعيتها كانت للمؤمنين والمؤمنات. فقلت لها: يا أمها، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فأجابت سلام الله تعالى عليها: يا بني، الجار ثم الدار. وكانت السيدة الزهراء المحدثة تحدث المسلمين والمسلمات في علاقتهم بالمسجد، وكانت تؤكد على حضور المؤمنين في المسجد، وكانت تعلمهم آداب الدخول إلى المسجد، فتتحدث معهم حتى في التفصيل حينما كانت تنقل للمسلمين ماذا كان يقول أبوها حينما كان يدخل المسجد. إنه هذا واحد في عصر النبي صلى الله عليه وآله بده يعرف كيفية تصرفات النبي زهراء عليه السلام، هي التي كانت تتحدث. ماذا كان يقول أبوها صلوات الله وسلامه عليه وآله حينما كان يدخل المسجد؟ كانت تقول: كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهكذا كانت السيدة الزهراء عليه السلام تحاول جاهدة أن تبث دعائم الإسلام حتى تعمل مع أبيها على بناء هذا البنيان الشامخ الذي هو دين الله، الذي مهد له كل أنبياء الله عبر التاريخ، والذي كان يحلم به آدم منذ أن أوجده الله تعالى في هذه الأرض، والذي كان يطمح إليه نوحا حينما تحرك في سفينته، والذي كان يشتاق إليه أولو العزم وسائر الأنبياء حينما كانوا يعانون مع أقوامهم، كلهم كانوا ينشدون إلى الرسالة الخالدة، إلى دين الإسلام، إلى البنيان الشامخ. فكانت السيدة الزهراء عليه السلام تقوم بجهدها مساهمة في بناء هذا البنيان. وكانت المفاجأة بعد وفاة أبيها سيدة زهراء عليها السلام عاشت بعضها بعد أن ولدت، ورأت الأذية الكبيرة التي تحملها سيد بني البشر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ليبني هذا البنيان بنيان الإسلام، حتى قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. فإذا بها ترى بعد وفاة أبيها محاولة في هدم هذا البنيان الشامخ، فإذا بها تغتنم أياما قليلة في حياتها. السيدة الزهراء كانت شهادتها بعد 75 يوما من وفاة النبي على رواية، و95 يوما بعد وفاته على رواية أخرى، مدة قليلة، عمرها أقل من 20، كانت صغيرة في السن، ولكنها اغتنمت كل هذا العمر في سبيل تكامل الإسلام. في هذه الأيام القليلة بعد وفاة النبي، حينما رأت ابنة النبي وبضعته الطاهرة هذه المحاولة بعد كل هذا الجهد الكبير الذي حصل من النبي الأعظم، قامت بجهد لولا لما وصل إلينا الإسلام المحمدي الأصيل. اغتنمت كل فرصة، كل لحظة من لحظاتها لأجل المحافظة على هذا البنيان، فوقفت أمام القوم، وقفت بنفسها، ودفعت الثمن منها بجسدها وجنينها، وذهبت لتخطب بين القوم في محاولة إبقاء هذا البنيان صامدا، وكانت تدرس كل خطوة. لم تكن السيدة زهراء عليه السلام انفعالية في موقفها، منزلها كان متاخما للمسجد، فكانت تستطيع حينما أرادت أن تخرج إلى المسجد أن تخرج من باب بيتها إلى المسجد، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان قد أغلق كل الأبواب التي يدخل منها إلى المسجد إلا باب علي بن أبي طالب. السيدة الزهراء كانت تستطيع أن تفتح باب المنزل وتخرج إلى المسجد مباشرة وتخطب بين المسلمين، ولكنها لم تفعل ذلك. خرجت خارج المسجد وجمعت هناك نساء قومها، ودخلت من الباب الرئيسي. حينما رأى المسلمون هناك صفوة النبوة وبضعة الرسالة تدخل بنورها الزاهر من ذلك الباب، تدخل إلى المسلمين الذين أصيبوا بدهشة: ماذا تريد ابنة النبي في دخولها إلى المسجد؟ حيث كان المسلمون قد تجمعوا في المسجد، وكانت هناك المأساة بعد وفاة النبي. دخلت السيدة الزهراء وقامت خطيبة تخطب لتعبر في خطبتها عن دفاعها عن مقام الولاية العظمى، عن الإسلام المحمدي الأصيل. أخذت تؤنب القوم، فقالت لهم في تلك الخطبة: فهيهات فيكم وكيف بكم، وأنى تؤفكون وكتاب الله بين أظهركم. هذا الكتاب هو معكم، ما زال بين أظهركم، لم يحرر ولم تختفي آياته، وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة. كتاب الله لا يشكو من بيان. وقد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخذت تحدثهم تدافع هنا عن المقام الأعظم الذي تركه معظم المسلمين، فقالت لهم: جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة. وكانت السيدة الزهراء في كلامها هذا قد أدخلت الصاعقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي، ولكن أرادت أن تغتنم كل الفرص. غير الخطبة اتخذت السيدة الزهراء في وجه أولئك كل الوسائل المتاحة بين يديها حتى البكاء. أرادت أن تحول بكاءها إلى وسيلة لتوقظ أولئك القوم لعلهم يرجعون إلى نصرة الله. فكانت تبكي حتى بني لها بيت الأحزان، تبكي في دموع أو بدموع أرادت من خلالها أن تطفئ نار الشيطان، وأرادت من خلالها أن توقظ النيام نوما سباتا عميقا لا يوقظهم أو لا توقظهم تلك المواقف. وأرادت السيدة الزهراء أن تغتنم فرصة للمحافظة على هذا البنيان الشامخ حتى بعد شهادتها، فأوصت أن يصلى عليها سرا، وأوصت أن تدفن سرا ليكون خفاء قبرها علامة في التاريخ القادم يشهد على ما حصل في تلك الحقبة الزمنية. لذلك أرادت أن تكون المظلومية فيها هي الدافع إلى المحافظة على الإسلام، وهي الدافع إلى أن يشق الإسلام المحمدي الأصيل طريقه في مستقبل البشرية. ولولا ما قامت به السيدة الزهراء لما وصل إلينا الإسلام كما وصل. لذلك كانت السيدة الزهراء سيدة نساء العالمين. قالت لها الملائكة إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، أما أنت فسيدة نساء عالمها وعالمك وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
صل على محمد وآل محمد.
إذا حينما تأتي مناسبة شهادة الزهراء صلوات الله تعالى عليها لابد أن نقف عندها وقفة أحياء، لأنها بشهادتها أحيت الإسلام. وأراد لنا أهل البيت عليهم السلام أن نحيي أمرهم، لأن أمرهم هو الذي أحيا الإسلام. فكان كما ورد في كثير من الأحاديث التي تحث على أحياء هذا الأمر، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لصاحبه الفضيل: تجلسون وتحدثون؟ قال له: نعم. تتحدثون في مناطق أهل البيت، في حديث أهل البيت؟ قال: نعم. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيو أمرها. يا فضيل، يرحم الله من أحيا أمرنا. هذه المجالس التي تتعلق بأهل البيت عليهم السلام هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من وضوح طريق ومن عز ومن كرامة في العقيدة وفي الجهاد وفي العمل. لذلك لا بد لمجتمعنا أن يتفاعل مع أحياء هذه المجالس. لأنه هذا مثلا نحن على عقبة ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليه السلام، يمكن كثير من الناس أن يعتمدوا على المجالس العامة التي لا بد أن تقام في الأماكن العامة من مساجد وحسينيات وقاعات، ولكن هذه المجالس مفروض بأتباع مذهب أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم أن يتفاعلوا معنا في بيوتهم. يعني مفروض المؤمنين أن الواحد منهم إن استطاع أن يقيم هذه المجالس في بيته، في المبنى الذي يسكنه، في قاعة تتعلق بمجمع هنا، أو في محل يرى أنه لا مناسب أن يقام فيه مجلس عزاء، ليكون إحياء ينبع من الناس العاشقين لأهل البيت عليهم السلام، بدون بس في اعتماد على إقامة المجالس في الأماكن العامة، حتى بالنسبة إلى شعار الحزن من السواد وشعار الحزن الذي ينبغي للمؤمنين أن يتحلوا به، لابد أن ينتشر أو تنتشر هذه التربية الروحية التي يحبها الله وأهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، لأن أحياء أمرهم وإن كان فيه المظلومية التي كانت للسيدة الزهراء، ولكن إن السيدة الصديقة الكبرى استطاعت أن تحول مظلوميتها إلى وسيلة لتحقيق الانتصار الكبير الذي من خلاله حافظت على الهدف، وهو الإسلام المحمدي الأصيل. كما يطلب منا أن نحول ما يحصل عندنا من مظلومية ومن تعرض للضغط من الخارج على مجتمعنا إلى وسيلة لتحصيل هذا المجتمع، لكي نحقق الهدف الذي سعت السيدة الزهراء كل حياتها لتحقيقه، وهو أن نحافظ على الإسلام، لا سيما أنه اليوم نشهد محاولة واضحة في تحدي واضح وسافر على تعاليم الإسلام المحمدي، على تعاليم الإسلام حتى بالاسم. حينما يتحدث الأمريكان في مناطقهم المحلية، في ولاياتهم المحلية، يتحدثون عن القرآن بأن هذا القرآن هو أساس الإرهاب، ويتحدثون عن الإسلام من دون تمييز بين إسلام سني وإسلام شيعي، أو إسلام طلباني وإسلام سلفي وإسلام صوفي أو إسلام آخر، وإنما يتحدثون عن أصل الإسلام بأنه هو المشكلة التي تحول دون سيطرة أمريكا على العالم. القضية ليست قضية تتعلق بفلسطين فقط، حينما يواجه الشعب الفلسطيني الصامت ببطولة وشموخ التحديات الإسرائيلية، وإنما القضية هي أكبر، حيث تتعلق بدين الله الخالد الذي استشهدت السيدة الزهراء لأجله، والذي استشهد أهل بيت العصمة لأجله. حينما تكون القضية بهذا الحجم لا بد أن تكون المسؤولية كبيرة بهذا الحجم في ذكرى السيدة العظيمة الصديقة الكبرى، لا بد أن نتعلم منها أن نضحي بكل شيء من أجل الإسلام، وأن نغتنم كل الوسائل من أجل الدفاع عن الإسلام، يكون حينها هو الإحياء الحقيقي لهذه المناسبات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.